بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحكي لكم حكاية غريبة شوية من العهد القديم فيها موقف رجولي سميناه رجال داود الأبطال، بس هناخده بناحية تأملية شوية. احنا خدنا لو انتم مركزين من امبارح معاني كتير عن الرجولة، لكن دلوقتي نشوف الرجولة وارتباطها بالحب، او الرجولة مع ربنا بس بشكل رمزي شوية. هفهمكم القصة، نقرأ النص الأول. صمويل الثاني 23، ده سرد الحاجة اسمها أبطال داود. في زمن داود كان في قيادات الجيش في ناس عاملة ريكوردز، يعني ايه اللي قتل له 800 لوحده واللي قتل، عارفين في الجيش ساعات كده يبقى في ريكورد، الطيار ده وقع 10 طيارات فيبقى رصيده كده، تاريخه كده، الراجل ده مش عارف ضرب له كام دبابة في الحرب، ففي حاجة زي كده. الريكورد ده موجود في حياة داود في صمويل الثاني 23، مذكور العظماء والأبطال وكل بطل كان عامل ايه. هبتدي من نمرة 4 واحكي لكم عن 3 أبطال عملوا حاجة خاصة كده ونحكي فيها. وبعده ده نمرة 4 في ترتيب الأبطال، واحد اسمه شمة بن آجي الهراري. ايه حكايته الراجل الغريب ده؟ فاجتمع الفلسطينيون جيشا وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين، يعني الفلسطينيين كبسوا فالناس كلها جريت، فضل الراجل ده القائد ده أو العسكري ده، فوقف في وسط القطعة وأنقذها وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. ده سامبل عن بطولات، واخدين بالكم؟ ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا، اللي كان اخرهم شمة ده، يعني 3 من العتاولة، الواحد منهم كان بيحمي حقل لوحده، 3 من دول، واتوا في الحصاد الى داود الى مغارة عدلان. كان لسه في بقى ايه مناوشات زي حرب باردة بين داود والفلسطينيين، وكانت واصلة عند مدينة داود القديمة اللي هي بيت لحم، بيت لحم بتاعت المسيح. وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين، منطقة اللي حواليه اسمها وادي الرفائيين، وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم، يعني زي ما تقولوا كده ايه معسكرين في وش بعض، فلسطينيين واخدين بيت لحم لسه، داود ورجالته في حتة اسمها الحصن، فجولوا الثلاثة دول، والحرب باردة يعني مش بيخبطوا في بعض لسه، واقفين لبعض بس. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ يعني داود ما تنسوش مولود في بيت لحم، متربي في بيت لحم، فساعات الواحد يبقى له ذكريات جميلة في الأماكن القديمة. داود دلوقتي ملك، يعني أكتر من 40 سنة عمره، لكن بيتحسر على أيام بيت أبوه بيت ياسة اللي في بيت لحم، وفي بير بيت لحم هناك، فقال يمين يجيب لي بق مية من بيت لحم، بيقولها كده على سبيل يعني الاشتياقات والذكريات وكده يعني. إنما رجال داود بيموتوا فيه، أبطال ورجالة وبيعبدوا عبادة. فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم، خلي بالكم بيت لحم في إيد الفلسطينيين، شوفوا العملية الفدائية دي، طلعوا الثلاثة ثلاثة كل واحد منهم بجيش أصله، فاتنين مغطيين الثالث اللي نزل الايه الجردل وطلع مية ورجعوا بالمية، وطبعا موتوا لهم كم واحد في السك، فيلم يعني. واصدقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه، ليه؟ لأن كان ممكن يموتوا فيها، بل سكبه للرب وقال: حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم، فلم يشأ أن يشربه، هذا ما فعلوا الثلاثة أبطال. ده هو هنا في سرد الحكايات من النوع ده، لكن فيه يبدو في حكايات كتير كده، احنا بقى ناخد الحكاية دي ونطلع بشوية معاني كده. أول معنى عاوز أقوله: كن رجلا ولا تتخلى عن مسؤوليتك. شمة ده اللي احنا ما نسمعش عنه كتير، واحد منهم يعني، ده كان مسؤول حراسة حقل، الناس كلها هربت لأنه فيه هجوم الفلسطينيين فظيع، هو فضل في الحقل وتعرض للموت، لكن فضل يدافع باستماتة وربنا صنع على يديه خلاصا. كم واحد بيفضل في موقع المعركة أو موقع المسؤولية حتى لو ضاقت عليه جدا، إنما بحكم المسؤولية زي قبطان السفينة، ربان مش عارف الطيارة، المفروض كده إنه آخر واحد ينجو بحياته. بتفكرني لما المسيح اتكلم عن الراعي الصالح وقال إيه؟ الذي هو أجير إذا رأى الذئب مقبلا يهرب لأنه أجير، يعني ده عادي، أما أنا فإني الراعي الصالح ما ينفعش أهرب. نفس الموقف، الراجل ده لأنه حاسس بالمسؤولية، راجل بجد وتحط اسمه في الكتاب وفي التاريخ بحكم المسؤولية اللي كانت عنده، وقف في وسط القطعة وأنقذ. هنا السؤال، هل الواحد فينا مسؤول عن بيته مسؤولية حقيقية؟ هل يقدر يقول مسؤول في خدمته مسؤولية حقيقية؟ ولا بيشوف عيال بتتسرق منه في الخدمة ويقول لك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان شم ده بالاولى ساب الحقل وجري. يعني ايه تعمل ايه؟ دي حياة اولادك. هل في الشغل يبقى فيه لخبطة كتير وتقول اعمل ايه؟ طب ده انت مدير ومسؤول، سايب الفساد ليه؟ سايب الكذب ليه؟ مش بحكم المسؤولية، خليك راجل قد المسؤولية، اقف للغلط حتى لو فيها عمرك، حتى على مستوى البلد. احنا ساعات نبقى سلبيين زيادة، لكن البلد من حقنا ان احنا نحس بوطننا وبرضو ايه ندافع عن الحق. فكل المعاني دي تعبر عن الرجولة، من الرجولة ان الواحد يبقى قد المسؤولية. لكن مش ده الموقف اللي هركز عليه، ندخل على حكاية البير والمية بقى. كن رجلا ولا تثقل على أحد. هنا داود تأوه وقال كلمة بس بصراحة ملوش حق. ليه؟ لأنه بحكم معرفته بقد إيه الرجالة دول فدائيين وبيحبوه كان لازم ياخد باله، كانوا هيموتوا بسببه. فخليك راجل ما تبقاش تقيل على حد، وما تبقاش رغباتك مكلفة لحد، لأن هنا داود الرغبة دي كادت تودي بحياة أصدق رجاله. يا ريتك ما تبقاش تقيل في طلباتك، الراجل يبقى خفيف على أهل بيته وعلى معارفه وعلى أصحابه، يبقى إيه يعني حنين على اللي حواليه. يحكي لنا مرة أبونا رفائيل أفامينا ربنا يديله الصحة، لما بيحكي لنا عن البابا كرولوس، ففي مرة هو كان الأول الأستاذ رفائيل قبل أبونا رفائيل، يعني كان خادم مكرس عند البابا كرولوس في أول أيام. فيقول له يا ابني القهوة، فدخل أبونا رفائيل وتلهف الناس والزحمة والزيارات. بعد ساعة قال له يا ابني القهوة من فضلك، بس بعد ساعة دخل والغريب نسي تاني. ساعة كمان هو اللي بيحكي لنا بنفسه، قال له يا ابني لو في قهوة. فهو خجل جدا من نفسه وقال اي حد في اي وقت تاني، يا بعد خمس دقايق كان طلب يا زعق، يعني راجل طالع من القداس ولو قهوة في معاده، وانا تلهيت ونسيت مرة واتنين وساعة وساعتين ولا تزيد عن كلمة ممكن القهوة. ده يدل على ايه؟ نوع من الايه مش عارف اسميها ايه، تواضع، وداعة، رقة، مش عاوز يبقى تقيل. ولو ما جاتش القهوة ما حصلش حاجة، مع ان هو كبير في السن وورا شغل كتير والقهوة يمكن بتسنده، بس مفيش انفعالات مفيش انزعاج. طبعا الروح دي احنا نفسنا من الرجولة انك انت ما تشخطش وما تتأمرش وما تطلبش لنفسك كتير، لا انت تعمل حاجتك. برضو قصة تاني اتحكت لي عن انبا اثناسيوس الله ينيح نفسه بني سويف، كان عظيم برضو، انه دكتورة مش عارف راحت يعني انتداب ولا الريف يعني بتاع التكليف اظن حاجة كده، هي اللي حكتها له. وبعدين مش عارفة تعمل ايه وهتبات فين وبتاع، قال لها بنتي تعالي المطرانية، مع أول مرة ومش عارفة حاجة والدنيا الكلام ده من 40 سنة مثلا. فادها أوضة وطمن عليها، وبعدين قالت لي بعد ساعة فوجئت انه واقف في المطبخ بيعمل لي بيضتين وجايبهم لي الاوضه، لا انت ما اكلتيش يا بنتي خدي، ده ابونا المطران، لان الفراشين ناموا، او يعني ايه دخلوا، فكأب يعني قاعد هو اللي يسلق له يعمل البيض بتاع. المواقف اللي من النوع ده حاجات ما تتنسيش، هو يبدو انه موقف عادي لكن هو مش عادي، لان ده ابونا المطران حاجة كبيرة يعني، انما ما فيش كبير في الحتة دي. اذا كن رجلا ولا تثقل على احد، بالعكس قدم واخدم ما تتخدمش، مش بالسهل تسيب نفسك تتخدم، حاول تخدم ما تتخدمش. لا تثقل على احد بنقدك، ساعات واحد من النقد يتعب اللي قصاده، يتعبه من كتر الكلام، ما تخليك حنين على الناس. ليه تثقل على اللي حواليك بكلمات لاذعه لاسعه؟ ما تخليك حنين، ما كل الناس على قدها، يبقى حلو انك انت تشجع ما تتقلش. كن رجلا لا تثقل بشكواك، دي اتكلمنا فيها كتير، فلا تبقى تقيل في طلباتك ولا تبقى تقيل في نقدك ولا تبقى تقيل في شكواك، تبقى انت خفيف كده. في واحد يقول لك ايه مش عارف، خفيف قعدته كده، خفيف مريح تستضيفه، تحس انك انت ايه يعني مرتاح معه. في واحد نص ساعة وتبقى عاوز تقول ايه يا ريتني ما اتولدت. كن رجلا مع الله اولا. طبعا انا هنا بقى هاخد الموقف مش مع داود، تعلق هؤلاء الرجال بداود. بصوا بقى لو احنا بنحب المسيح زيه، داود ده يرمز للمسيح دايما، من البطولة انك تكون بتحب المسيح وعاوز تفرحه الى هذه الدرجة. فانا واخدها بشكل رمزي بقى، ان في تلاتة سمعوا المسيح بيقول عاوز بق مية، انا عطشان. لو الواحد سمع المسيح بيقول انا عطشان يعمل ايه؟ يشق جيش ويدخل ويجيب له كوباية المية اللي هو عاوزها حتى لو مات فيها. ده بقى اللي بيحبه بجد، دي الرجولة او البطولة المرتبطة بحب فعلا. لو القلب نقي والواحد بيحب ربنا قوي هتلاقوه يعمل الحاجات. فالسؤال الى اي مدى تخاطر بحياتك في حب ربنا؟ ده راجل جنرال عميد ولا عقيد ابن بتوعه داود، دخل غامر بعمره عشان يجيب كوباية مية عشان مزاج سي داود. طب ربنا اللي نفسه في عيال ترجع له وناس تتوب وبلاد تعرف المسيح، بتعمل ايه؟ بتخاطر بقد ايه؟ ايه الدور اللي عملته عشان تفرح ربنا في شهوة جوانية، شهوة مقدسة عند ربنا؟ اللي قبل كده كمان، هو انت بتسمع هذا التأوه ولا لا؟ حد فيكم سمع المسيح بيتأوه على الصليب؟ قال انا عطشان. كم واحد سمعها؟ كاتب فيها ابونا بشوي كامل بقى كلام جميل، يعني عطشان لقي مش للميه، لما جد له ميه مرضاش يشرب، هو عطشان طبعا لكل الناس ترجع. فانت هل بتحب ربنا فضارب ودن كده سامع قلب ربنا بيقول ايه، حاسس بيه وهو متألم جدا على الملحدين وعلى المرتدين وعلى الضيعين، حاسس بيه ولا انت ولا يعنيك؟ تعبير اعطيني لاشرب او انا عطشان او التعبيرات الرقيقة بتاعت ربنا يسوع، كم واحد يستميت انه او يعني يعملها مهما كلفت. كن رجلا ولا تحسب المخاطر. احنا للأسف حتى في الخدمة بنحسبها زيادة هنرتاح ازاي، فتلاقي الناس قبل ما تيجي المؤتمر يسألوا الاكل نظامه ايه والسرير نظامه ايه، ولو رايحين منطقة عشوائية السكة قد ايه، في تكييف في الاوتوبيس ولا لا. انا مش عاوز اعلق الا انه كويس غصب عنه، لكن في ناس اشطر من كده، في ناس كان بتسافر بلاد. انبا بخوميس هو بيكلمنا عن الكرازة اول مرة حكى لي حكاية مش قادر انساها من 5 سنين، قال كان بيلف في السودان من بلد لبلد، قعد 5 ايام في القطر، قطر بقى من القشاش في الستين اول الستينات عشان يوصل كدوجلي، باين من 4 ل5 ايام جوه القطر، ينام ويصحى وينزل يعني، وهو رايح على حتة مش عارف هيعمل فيها ايه. كم واحد مستعد يخاطر ويتعب الى هذه الدرجة في ظروف قاسية عشان يوصل المسيح للناس؟ احنا دلوقتي المشوار لازم يتحسب، وايه ولو تعبوني بالكلام بزيادة الخدمة كلها. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف لو عزاد من خاف لم يتكمل في المحبة. يعني ايه؟ يعني خليك راجل وانت بتحب ربنا، ما تسيبش للخوف مكان. بولس ده تحسه راجل شديد، ما بتخافش يا بولس، داخل على بلاد ما تعرفش في حد، ما بتخافش وانت بتتعامل مع ناس كلهم شر، ما بتتخافش بعد خبرة رجم. تصور واحد اترجم، ده كان لازم يحرم يخدم. الرجم ده مرعب، ان يتزنق في كورنر وينزل عليه بالزلط والطوب ويروح خالص من الوعي، وافتكروه مات، وبعض بيقول مات وربنا قومه. بعد الخبرة دي المفروض يعني ما ينطقش، انما بعدها بكام يوم دخل يكمل في نفس البلد ولا كأن حصل حاجة. ما بتحسش؟ ما بتخافش؟ لا، كن رجلا وتحسبش للخطر. القضية والرسالة اللي عندنا اخطر كتير من ان الواحد يكش ويخاف زيادة، لانه موضوع كبير. ليس احد يضع يده على المحراس وينظر للوراء يصلح لملكوت الله. اللي بيبص ورا بيبقى عنده نوع من الخوف كده، عاوز يتراجع. اللي عاوز يتراجع مش هيكمل المشوار. طريق ربنا مينفعش تبص ورا، يعني خلي قلبك جامد، ارمي نفسك في الهوى. بس ده مش في الهوى، ده ربنا اللي شايل، ده شغل ربنا جميل. محدش يدخل سكة التكريس وياخد وعود وضمانات ابدا، خلي بالكم. محدش يغوط في سكة الخدمة ويسأل عن الضمانات، يبقى مش فاهم ربنا. ربنا بيتكلمش في الحاجات دي ابدا. ربنا ابراهيم تعالى ورايا، مفيش اي معاشات ولا تأمينات ولا نظام مش عارف مستشفيات، تعالى ورايا خلاص، على باب الله كده. وبولس ساب كل حاجة، بس اكتشف انه حياته كلها كانت متشالة يوم بيوم ولحظة بلحظة. لكن هو ده شغل ربنا، خليك راجل ما تحسبش للخطوة. بطرس لما انفعل وترك كل شيء كان راجل، لانه ما حسبش. هتسيب المركب؟ طب هتاكل منين؟ مش مهم، ما حسبش. متى لما ساب مكان الجباية كان راجل، مش حاسب المستقبل، دي وظيفتك ومرتبك، مش مهم. ربنا بيحب النوع ده، هم دول الرجالة اللي نشتغلوا مع ربنا. كن رجلا واعطي الثقة لمشاركيك. يعني ايه؟ خليك راجل وثق في من حولك. من الامور اللي في رأيي معطلة كنيسة عن الانطلاق، ان احنا مش بنثق في الشعب كفاية. ابونا مش بيثق في الخدام كفاية، والخادم مش بيثق في المخدوم كفاية، فماشيين ببطء جدا. الحقيقة انا جربت لما بدي ثقة لأي شخص بيثبت انه اهل للثقة، لكن افضل بقى اجربه 100 مرة عشان اديله الثقة، ده وقف حال. ده داود كان من النوع ده اللي بسرعة كون فرق جبارة، لان كان بيديهم مساحات من الحرية ويثق فيهم، فهم حبوه قوي لانه كبرهم، والثقة متبادلة، هو واثق جدا في رجالته وهم واثقين جدا فيه، وده اللي نجح القيادة. ربنا يسوع عمل كده، وثق في تلاميذه. طب دول شوية صيادين على شوية عشارين على بس من بدري نزلهم القرى يتكلموا، وداهم سلطان، سلطان يعملوا معجزات، دول ما بيعرفوش يقروا يكتبوا يعني يمكن كويس. لا، اداهم ثقة. وبعدين قبل صعوده يقول لهم روحوا للعالم كله. عالم كله ده النهاردة يبقى واحد واخد جامعة امريكية وتقول له سافر، يبقى الان عنده اللغة وعنده فلوس وعنده كمبيوتر في ايده، يقدر يتصل باي حد في اي وقت في العالم كله ومخضوض. تقول لي شوية صيادين في القرن الاول روحوا للعالم؟ بس مديهم ثقة، فطلعوا اهل للثقة. عايزين ناخد الخطوة دي، ان احنا ندي ثقة للي معانا شوي قوم يكبروا. تعبير جميل يقوله القديس بولس: إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، إنما أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. مبدأ ده بصراحة أنا أعترف أني تعلمته من سيدنا أنبا موسى، ربنا يديله الصح، لأن أنبا موسى عنده الحتة دي واضحة جدا، يرمي الثقة بسهولة لأي حد. وفكرة أنه زي ما ربنا قبلك تشتغل، اعرف كويس انه قابل اخوك كمان يشتغل. اذا كنت واثق ان انت بتاع ربنا، طب ما الناس دي كلها بتوع ربنا. انت واثق انك بتحب ربنا، ليه مش واثق ان فلان كمان بيحب ربنا؟ ليه مش قادر تبص للخادم ده ان هو كمان بيحب ربنا يمكن زيك واكتر؟ لان هي دي اللي هتخليك تتحرك لقدام. انما احنا زي اللي بنشك في بعض، انا بحب ربنا بس مش عارفك انت نظامك ايه بقى، نظامك ايه، امال ايه اللي جابوا المؤتمر اللي مطلعين عينيكوا فيه ده؟ يعني ما لازم بيحب ربنا بيستحمل. هنا اعطاء الثقة علامة رجولة، انك انت بتحمل على الاخرين مش عشان تريح نفسك، لكن بتواضع انه اكيد فلان بيحب ربنا هيعملها كويس، يوم يعملها كويس. دي طريقة ربنا. لما بولس كان يتكلم عن أي شخص في الخدمة تلاقوه يستفيض في مدحه، مثلا يقول لك يسوع المدعو يسطس، ده واحد اسمه يسطس، إيسوس اللي الذي هنا هم من الختان، هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية. تسلية يعني تعزية، يعني متعد بولس أنه يقعد مع الخدام من كتر حبه ليهم كمع اللي بيشتغلوا معاه. بالنسبة له يحبهم فعلا، واثق فيهم فعلا، ويقول دول حلوين جدا وبيعملوا وبيسوي، ويمكن احنا ما نعرفش عملوا ايه، لكن ده يخليهم هم يثقوا فيه وهو يثق فيهم والشغل يمشي كويس قوي. كن رجلا ولا تفتخر. كان ممكن يتصرف داود ازاي لما رجعوا الثلاثة بكوباية المية؟ كان ممكن يطلع على منصة عالية كده ويقول بصوا يا جماعة انا هشرب مية من بئر بيت لحم، يعني ايه، يكيد الفلسطينيين، او يفتخر قدام الجيش بتاعه ان احنا عندنا رجالة فدائيين يعملوا اي حاجة، او قد ايه انا محبوب لدرجة قيادات عظيمة مستعدة تموت عشاني. بولس هنا داود كان راجل استكتر قوي على نفسه اللي حصل، ايه اللي عملوا ده، ده دمهم. يبقى زي ما هم فكروا فيه هو فكر فيهم، فزي اللي ما سمحش نفسه او استكترها على نفسه، ازاي تعملوا كده؟ يعني كنت هفرح لو متوا يعني. فواضح انه بيحبهم بجد، ما فكرش في نفسه، لو فكر في نفسه في اللحظة دي كانت مدعاة للفخر، لان ده اثبات تاريخي ان الناس بتحبه جدا. فكرش خالص في كده، كل اللي جه في باله ده دم الرجالة، فما قدرش يشرب المية دي. طبعا البعض بيقول كبسهم، يعني مرة بتأمل في الحتة دي في درس كتاب صغير كده، فهد قال لي بس كبسهم كانوا يقبلوا الهدية وخلاص. هو في رأيي كلمة سكبه للرب يعني قال اللي يستاهل الحب ده ربنا مشانه، ما استاهلش تحبوني كده، لا كنت تعملوا كده عشان ربنا، ما تموتوش عشاني، موتوا عشانه. فالمية الغالية قوي دي طلعت مية غالية قوي، لا دي بقى بتاعت ربنا، وسكبها للرب كتقدمة حب ربنا، مع انه نفسه فيها، هو اشتهاها، استاهل الذكرى اللي جواه يعني، لكن ما قدرش يشرب. ليه؟ لا دمكم وتعبكم وجهدكم ده حق ربنا مش حقي. راجل انه ما ياخدش مجد ربنا لنفسه، راجل انه ما يفرحش بمحبة الناس ليه، وده حق ربنا ان الناس تحبه مش تحب بني ادم مهما كان. المهم عدم الافتخار من الرجولة، داود لم يفتخر خالص في اللحظة دي، انما بالعكس قدم مثل جميل عن التواضع، لانه في الافتخار عموما في مبدأ كده يقول من يميزك او اي شيء لك لم تأخذ، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر. اللي بيفتخر ده سوري عيل، لأنه واخد حاجة مش بتاعته وبيقول بص شوفوا عندي إيه، ما مش بتاعتك. اللي بيفتخر بذكائه بتاعك ما انت واخده من ربنا، حق ربنا يفتخر مديك ذكاء. اللي معاه عيال ولا معاه فلوس ولا معاه صحة ولا معاه أي حاجة، كيف تفتخر وأنت قد أخذت؟ يعني هي حاجتك مش حاجتك في الأصل. وبالتالي خليك راجل وانسب الفضل لصاحبه. عوض الافتخار يأتي الشكر. المحاضرة اللي فاتت كانت الشكر تعبير رجولة، وهنا عكسها الافتخار تعبير عدم رجولة. إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. كن رجلا وقدم لله ما لا تستحقه. لما استقوا الماء وأتوا به إلى داود لم يشأ أن يشربوا، بل سكبوا للرب وقال حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم ولم يشأ أن يشربوا. يعني قدم لربنا الحاجة اللي إيه اللي مش حقك. في حاجات ساعات تبقى مش حقنا، المديح الزيادة مش حقنا، قدمه في قلبك لربنا. يعني لما تلاقي حد بيمدحك ما تسكوش وتكبسه، بس جواك تقول له المجد ليك يا رب، فضلة خيرك، نعمة منك، لكن أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. هي دي فكرة سكبه للرب. اقبل وحول على ربنا، خد من ايديهم كتر خيركم، ولكن ده مش حقي. هنا من الرجولة انك تقدم لربنا، ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. حصلت دي مع بطرس لما بطرس ويوحنا شافوا الاعرج بتاع باب الجميل في يوحنا 3. حصل بقى زوبعة في الهيكل، لان ده شحات مشهور على باب الهيكل، فالافات عارفينه. فلما الراجل وقف يتنطط ويمشي الدنيا اتقلبت، وكل الناس بقت تقول بطرس، يعني هيصة فظيعة لانه بطرس شاف الراجل. فقال لهم حيلك منك لو استنى، ايها الرجال الاسرائيل ما بالكم تتعجبون، لماذا تشخصون الينا كأننا بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي؟ بيعمل ايه هنا؟ بينكر على نفسه ان هو له سبب، لا تقوى مننا ولا قوة مننا، لا تلاقوا تقوى ولا تلاقوا قوة. ده اسم ربنا يسوع اللي عمل كده، رجولة. لان بطرس ممكن يكون بيحب ياخد مديح، لا دلوقتي راجل ما بيفكرش في الحاجات دي. القصة دي بس فيها معنى جميل. تخيلوا ثلاثة مستعدين يموتوا عشان يقدموا كوباية مية، طب احنا مستعدين نعمل ايه عشان نفرح ربنا العطشان؟ لإلهنا كل مجد وكرامة.